قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
نبويات قدسية للخلق جاءت والورى هم للحياة شعاعها نبراسها بالذكر والترتيل كان نشيدها ربنا الرحمن أرسلهم هدى فالدين والإيمان كان المنهج وبنور رب العالمين الكافرون قد اهتدوا ورسولنا المختار كان إمامهم في القدس صلى الأنبياء جميعهم هم للعصاة الغافلين بدربهم مصابيح الهدى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم ومرحبا مع مصابيح الهدى، وهي مصابيح ولكن مختلفة، فهي مع خير خلق الله، رسل الله، أنبياء الله، ويعني ده شرف لينا جميعا ولكم أيضا معنا أن نتناول جميعا هذه السيرة العطرة لأنبياء الله عز وجل. الحلقة الثانية في يعني توضيح للنبوة والنبوات ومنهجنا في هذا البرنامج إن شاء الله معكم، ونرحب دائما وأبدا إن شاء الله في البرنامج وخارج البرنامج بأخوين حبيبين غاليين معنا، فضيلة الشيخ حازم، ويعني دائما نبدأ به يعني يا دكتور صلاح، ويعني
وإن كان لا يعني هذا مخالفة للأولى الحقيقة. لا، ما هو الدكتور صلاح رجل رفيع القدر عظيم
المقام،
والأستاذ سعيد كذلك، يعني ربنا يحفظك.
وأخونا الدكتور صلاح أهلا بكم، أنا أعلم أنه يحب أن أقدمك علي،
ربنا يحفظك،
يعني ويسعده ذلك، فإن شاء الله
هذا من فيض فضله، يعني هذا من فيض فضله، يعني
ربنا يحفظه.
لا ابدا، حياكم
الله. الحقيقه يا اخوانا احنا بنمتاز في البرنامج، يعني او يعني مش بنمتاز، ده بيخلينا مع بعض عايشين قرب وحميميه ودفء، ان احنا بنتناول مع بعض الحلقه بطريقه فيها نوع من الموده والحب معكم، ونشعر وكاننا يعني قاعدين معاكم في البيت بنتكلم، وهدفنا نخرج بفائده في ارض الواقع. فبنكمل انه الانبياء ودعوة الأنبياء كانت تخص مجموعة من البشر، هذه المجموعة تمتاز بصفات خلقية من عند الله عز وجل. مثلا لو قلنا لما نيجي نختار مدرس للأولاد يقول نتميز من لازم يكون صبور حتى لا يجهل على الابن وهو يتعلم، ابني بدور له على معلم في القرآن يكون عنده صبر وحلم وحكمة. الأنبياء بقى اللي هيعلموا البشرية بالكامل واللي هيقودون إلى الجنة إن شاء الله، وكانت لهم صفات على كل المستويات وفي كل العصور مع كل الأنبياء، يعني تشابهوا جميعا في صفات من عند الله عز وجل، لأن في اشتباء في اصطفاء وبالتالي في انتقاء ليهم بصفاتهم. فيعني عايزين نقول أنه أنا هبدأ كده أنه أحد أهم ما يميز الأنبياء كان حاجة أنه هو لابد أن يكون معلما، مفيش نبي يجي كده ما يعلمش اللي حواليه. سيدنا نوح يعلم من حوله، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حوله، سيدنا يونس، كل الأنبياء تعلم. فصفة التعليم أو التربية أو النصح أو الإرشاد كانت سائدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام، بدل ما يصرح يقول يا صلاح اعمل كذا، لا، ما بال أقوام يفعلون كذا.
يريتك قالها كذا يا صلاح،
يا ريتك عشت طبعا يا صلى الله عليه وسلم،
كان بيت روعة.
فالحقيقة يعني احنا محتاجين
تظفر بها يا رب.
الله يا ريت
يا رب يا رب نكون مع بعض ونسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم امين. يعني وكما قلنا يعني ان دعوة الانبياء ربانية فمرتبطة يعني بالله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم على لسانه في سورة يونس قل لو شاء الله ما تلوته، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبل. يعني انا كنت قاعد معاكم كتير قوي لما جت وقت الرساله، فهي امر من الله عز وجل. وطبعا يعني حضرتك بقى عايش معانا في صفات الانبياء الله.
ربنا يرضى عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الحقيقه اروع ما يعني في هذا اللقاء ان احنا فعلا مع كل لقاء بنشعر ان احنا يعني بنرتقي درجه في مدارج السالكين الى الله عز وجل.
نعم.
وبنقرب كده هوت يعني من المقام الرفيع يعني الانبياء الله تبارك وتعالى. فبقول ان الله سبحانه وتعالى علم خصائص الخلق جميعا، فاختار من بين خلقه هؤلاء الرسل. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. هذا الاصطفاء لابد لكل رسول ان يكون في عدد من الصفات، اولها الصدق، الأمانة ثانيا، وبعدين العصمة، ما يبقاش أبدا له أي نوع من الأخطاء في قضية الرسالة إطلاقا. البلاغ، السلامة من العيوب اللي ينتقص لأجلها يقولك أنا أسمع لفلان. يعني هذه الصفات الأصلية تشترك فيها كل الرسل. لا يوجد رسول يكذب، لا يوجد رسول يخون أمانة. الأمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان. حملوا هذه الأمانة بكل دقة، ولذلك كل نبي بلغ. يعني علماء العقيدة يقولون لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن أمينا لأخفى شيئا، يعني عبس وتولى، يعني عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. يعني في آيات يعني فيها شدة يعني. لكن الله تبارك وتعالى يعني اختاره واختار الرسل جميعا على أرفع مستوى من أداء الأمانة. هؤلاء الرسل فعلا الأمانة، إن الرسالة اللي ربنا نزلها عليه يريد أن يحملها إلى الناس بشكل لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يكونوا مؤمنين. يعني حامل هم الناس وحامل هم الرسالة أن تصل إلى الناس. خلوا بيني وبين الناس. ولذلك أي داعية يخلو قلبه من الإشفاق على الناس كإشفاق أنبياء الله على الناس، يبقى على طول خرج برة الإطار بتاع الاقتداء بالنبوات والاقتداء بالرسل. لازم يكون عنده هذا القلب الكبير الواسع اللي فعلا زي ما واحد من الصالحين مر على قوم يسكرون ويزنون، قال اللهم كما فرحتهم في الدنيا فرحهم في الآخرة.
يا سبحان نعم. الله
يعني تب عليهم وردهم الله. إليك ردا جميلا حتى يفرحوا في الآخرة ويكون الفرح.
شوف المعنى الجميل ده في الدعوة الجميلة دي
جدا،
يعني داعية نوع راقي قوي قوي قوي. مش يقيم ويديهم
الله يلعنكم ويلعن مش عارف ايه، لا ده هو يعني القلب المشفق. ما هو الأمانة تجعل الإنسان، يعني شوف المدرس اللي بيبقى عنده طالب متعثر وبيت بالليل بيفكر فيه ازاي يستنهض المتعثرين ويشجع المتميزين ويقود سفينة التدريس بالمتوسطين. فهو يعني قربان ماهر، عنده طلبة متميزين عايز يخليهم قادة للمجتمع، وطلبة متعثرين عايز يستنهضهم يتحركوا يتلحلحوا يعني ما يفقدش الأمل، وطلبة متوسطين يبقوا طيار في الأمة. فالنسيج ده عايز مدرس فعلا مقتدي بالنبوات الرائدة والرائعة. إن النبي يعني يبقى فعلا مسألة البلاغ شغلاه، خلوا بيني وبين الناس. احنا قضيتنا ايه مع الأنظمة؟
أثر لراعي الغنم.
صحيح. نعم. خلوا بيني وبين الناس، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هي دي قضيته، وقضيتنا مع الأنظمة كلها. الأنظمة تريد أن تحجب، الأنظمة الفاسدة في الخارج وفي الداخل، تريد أن تحجب الدعاة المخلصين عن عموم الناس أجمعين، فيحجبهم بإيه؟ له الحديث. والحارث، النضر بن الحارث كان بيعمل حكاية، دي حكاية مش جديدة يعني، يروح ياخد بعثة مخصوص يسمع حديث رستم واسفنديار ومعرفش ايه، ويجي ويجيب مغنية ودقية مزيكا وتعالوا عشان عندي خير منهم. هو ده اللي بيحصل الآن. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقفز وراء كل هذا ويروح للناس في كل المواقع وفي كل الأماكن.
انت عارف الرسول لما كان وصل إلى قرن الثعالب صلى الله عليه وسلم هائما على وجهه ماشي كده،
والله الحديث ده أستاذ سعيد في صحيح البخاري
يبكي يبكي. آه والله العظيم. صحيح. نعم. بجد دي نعم. دي هم الرسالة اللي حضرتك بتتكلم عليه بالظبط. النبي صلى الله عليه وسلم مهموم قوي بالرسالة وماشي ماشي 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 حتى يصل إلى قرن الثعالب، مش مسافة طويلة جدا، كان مهموم بأمور رسالته طبعا يعني.
هو على كل حال هذا يعني الأنبياء كل نبي منهم كما حكى القرآن كان يقول لقومه إني أخاف عليكم. وهذه ويقول واذكر أخا عاد واذكر وهكذا. فأخوة الأنبياء لقومه، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلن هذه الشفقة، قال إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو غششت الناس جميعا ما غششتكم، ولو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم. فلا شك أنه حتى الآية القرآنية حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم،
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه، يعني ثلاث مقاطع وبعدين رابعة بالمؤمنين
رؤوف رحيم.
رؤوف رحيم. والله الواحد يرجل والله.
صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
نعم. وتجد الشهادة القرآنية عليه لعلك باخع نفسك على آثارهم، يعني مهلك نفسك،
هتموت نفسك
إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي من فرط الأسف ومن شدة الأسف.
نعم.
باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. يعني هناك الكشف الاعتبارات النفسية للأنبياء شيء القرآن تكفل به، حتى مع الأنبياء يعني المبكرين في البشرية. يعني لما الإنسان يجد أنه سيدنا إبراهيم أو سيدنا موسى أو سيدنا عيسى أو حتى سيدنا صالح وسيدنا شعيب، يعني خطبة سيدنا شعيب التي ألقاها وحكتها سورة هود، يشعر الإنسان فيها بدرجة الإشفاق الكبيرة. ولذلك كلمة رعي الغنم، انه ما من نبي الا ورعى الغنم، دي الواحد كان دايما ينظر اليها بهذا المعنى، ان انا دلوقتي غنمه وافلتت مني 20 مره هعمل لها ايه؟
هجيبها تاني واسكت،
يعني هزهق واقول لها خلاص امشي اهلك راس مالي،
هضربها موتها،
هموتها اهلك راس مالي. فما فيش قدامي لو ندت 20 مره الا ان
اعيدها 20 مره، افضل اسيسها طول الوقت.
نعم. فيتعلم النبي انه لا نهايه لهذا، لا ختام لهذا. النبي الذي مل هذا
مرة،
نعم
دي مرة،
عاقبه الله عز وجل عقابا مضى
مغاضبا، قال لك تعال لازم واقفة بقى معاك.
ما ينفعش،
دي رسالة الحقيقة.
فما لا، الدعوة لا تمل. والإنسان عندما يعني يعمل بهداية الناس، إن لم تكن تعمره عاطفة حب هذه الهداية ما يقدرش يبقى هادي، وإلا يبقى ممثل. هو بيمثل أنه يهدي الناس، إنما قلبه ليس متعلقا بهذا.
أنا يعني
بالعكس تفضل.
أنا استوقفتني بشدة في سورة هود إن ربنا سبحانه وتعالى يبشر سيدنا إبراهيم بأمرين أمنيات حياته، إن هو يرزق بولد من سارة، يقوم يبشر بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، إنها تعيش لغاية ما تشوف حفيدك يعقوب، مش بس إسحاق اللي جاي. ومع ذلك وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط.
يا سلام.
بقول يعني انشغل عن الفرحة بالبشرة بالأسى على قوم لوط اللي هم ناس يرتكبون أخس الموبقات. أنا بقول دي لازم تبقى رسالة لكل داعية إلى الله. يا أخوانا سيدنا إبراهيم بيشغل، جاءته البشرة يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. أنا آسف شيخنا بس الحقيقة
أحسنت
المعنى ده لما بوصل عنده في قصة سيدنا إبراهيم ببقى حاسس كده إن علينا عبء كبير جدا إن قضية الإشفاق على قومنا، حبنا لقومنا حتى اللي بيقومونا حتى اللي بيظلمونا.
نعم، وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول وأنا آخذ بحجزكم عن النار، يعني بما يحجزكم عن النار
وأنتم تتفلتون
مني
تحمون فيه، يعني غصب عني بتتفلت.
نعم،
هو هاي لم يكن للدعاء قدوة في الأنبياء فلن يستطيع أن يكونوا أصلا من الدعاء، يعني لا يوجد داعية عايش مع نفسه وإلا قدوته مين؟ لذلك يقول الله عز وجل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن.
والآية كمان اللي فيها نص قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
على بصيرة أنا ومن اتبعني،
يعني في سكة.
نعم
نعم،
مما يميز أيضا دعوة الأنبياء الحقيقة البساطة وعدم التكلف. وما أنا من المتكلفين.
نعم،
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. ولما سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض عن عبد الله بن أم مكتوم ويتركه ويذهب إلى علية القوم يعاتبه ربه سبحانه وتعالى في عبس وتولى أن جاءه الأعمى. سبته ليه؟ قلت من يعني ده قليل على إنه الرسالة تروح له. لا، الرسالة تذهب إلى بلال فيكون بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه وعمار بن ياسر وصهيب الرومي. إذن دي برضو من خصائص دعوة الأنبياء البساطة.
نعم، هو لا شك لو هنتناول الأنبياء كخصائص دعوة تجد إن لهم خصائص دعوة فعلا لافتة. أولا المؤهلات، أولا من شروط النبوة الأنبياء أن يكونوا من أولي الفطنة، يعني الفطنة من شروط النبوات، أن يكون صاحب ذكاء لافت للنظر، صاحب عقل لافت للنظر، صاحب أسلوب، أن يكون من مستوى اجتماعي ليس مستوى مزدرى، بالعكس مستوى رفيع، يعني من وجوه القوم، يعني أنه من حتى يعني في قصة هرقل عندما قال هذا قال إنه الأنبياء دائما يكونون من أوسط الناس نسبا، وهو فعلا الرسول عليه الصلاة والسلام من أوسط الناس نسبا.
أوسط يعني أرفع.
نعم، والأنبياء يعني ولولا رهتك لرجمناك، يعني مسألة فيها. فالحقيقة إنه والسلامة الجسدية، يعني النبي لا يرسل وفيه عيب جسدي قادح أو يخليه مشهور بهذا العيب، مشتهر بهذا العيب، وإنما أن الأنبياء دائما إذا مكانة اجتماعية، مكانة جسدية، مكانة عقلية، مكانة خلقية، ثم الله سبحانه وتعالى يريد لهم عندما يمارسون ويباشرون هذه النبوات يباشرونها والناس لسان حال الناس قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني قبل ما تقول الرسالة أنت إنسان لك مكانتك عندنا، أنت إنسان نحن نقدرك، فالتقدير يسبق دائما مسألة الرسالة. ولذلك احنا لما قلنا في اللقاء السابق مسألة أنه النبي ينبأ والرسول يرسل، هو فعلا كل الأنبياء والمرسلين يرسلون، ولكن الفكرة في الرسول أنه يرسل برسالة جديدة ليست مجرد إحياء لرسالة قائمة، وإنما هي رسالة، يعني ولذلك الجن قالوا عن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إنها رسالة جاءت من بعد موسى، يعني كأنهم عبروا على رسالة عيسى، مع أن عيسى رسول ومن أولي العزم من الرسل، لكنه المقصود بها الشريعة التي. فأنا أقصد أن الأنبياء كصفات فيهم صفات الحرص على القوم، الوسط الاجتماعي، الصفات الجسدية، القدرة البيانية، يعني حتى اللافت للنظر في قصة موسى وهارون أنه لما كان سيدنا موسى عنده مشكلة في القدرة البيانية الله عز وجل قال له سنشد عضدك بأخيك حتى لا تكون، وسبحان الله قالوا له أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. يعني ذكروه بهذه النقطة. فكانت الرسالة أن هارون معه يعني رد أن يصدقني. نعم.
بس هو الحياة يعني
تفضل.
هو أفصح مني لسانا. يعني نعم. هو فصيح وأنت رجل يعني ناحية اللغة.
يعني هو فصيح لكن أفصح. أحدهما نعم.
فكلاهما فيه من الفصاحة والبيان على أعلى مستوى بحيث يصل يعني إلى قلوب الناس بأعلى صولجان. وحديث نعم. البخاري خطب الناس فأبكاهم وكرت سببه نعم. قصة سيدنا موسى والخضر حتى نعم. قيل له هل هناك من هو أعلم على ظهر الأرض منك فنسي وقال لا فإلى آخره نعم. إنما الرسالة التي تصل بأرفع مستوى من الأداء المتميز اللي قال أخونا سعيد في البداية اللي فيه بساطة لكن فيها قوة يعني القوة في البساطة وربنا قال له سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما مع بعض ومن اتبعكم الغالبون
نعم. أيضا برضو دعوة الأنبياء الحقيقة حتة خطيرة جدا
نعم.
نغفل عنها جميعا وأنا يعني ده جرح أنا عايز يعني أدوس عليه بصراحة انه ما في من
بس مش قوي عشان بس ما ينزفش
لا ينزف بقى لازم بصراحه يعني بعض الدعاء ربنا يعني يغفر لنا جميعا بينسوه وهو منتشر في هذه الاونه ان ما من رسول اتى الى قومه الا ورغبهم في الاخره
نعم
وقلل عندهم قيمه الدنيا فكل الأنبياء حقروا الدنيا وقالوا أنها لا تساوي شيئا عند الله وأن الآخرة خير وأبقى وما عند الله خير وأبقى يا قومي لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله كل الآيات وكل الرسل تدعو إلى الآخرة وتقول للناس أن يعني لا تتشبث بالدنيا وتمسك فيها نعيم والفلل والعربيات والقصور مش من شأن الأنبياء فكانت ليست دعوة باللسان فقط بل كانت واقع عملي فجميع الأنبياء كانوا يتمتعون بالزهد في الدنيا وعدم وجود الطرف الزائد الذي لا داعي إليه فكان واقع أنهم لا يتمتعون بالمال إلا لأسباب دعوية كسيدنا سليمان أو يعني الملك كان يخدم الدعوة ويخدم الوصول إلى الآخرة أيضا إن وجد وإن لم يوجد كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني ربط على بطنه الحجر كما قلنا من الجوع مات ولم يترك شيئا يورث لا أراضي ولا ذهب ولا فلوس ولا أي شيء فدعوة الأنبياء تمتاز بالزهد
وأصله حتى لو ترك لن يورث
لن يورث إذن المعنى أنا عايز أقول أن كانت الدعوة النبي بالقول وتطبيق هذا القول في الواقع يرأى رأي العين الآن لابد على الدعاء والمصلحون لابد والمصلحين لابد عليهم جميعا بل بوصلها رفع جميعا أن يقتدوا بالنبي في كل أمور الحياة فما ينفعش أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول ولا أفعل ما أدعو إليه كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي بين الناس أو على الأرض كان خلقه القرآن فالتطبيق العملي في جانب الزهد في الدنيا ومتاعها الزائف كان من شيم الأنبياء فهو يكون من شيم الدعاء الآن
الحياة فيه بعض الجوانب الضرورية اللي احنا نفهمها مع بعض ان كل نبي أو في منظومة تجمع كل الأنبياء زي ما حضرتكم قلتوا ان فيه رسالة في إشفاق على الناس وأن في أمانة في زهد يعني في الدنيا وإن كان في دعوة لعمارة الأرض بأعلى درجة إنما الحقيقة كل نبي من الأنبياء كان يحدث قومه بلسان قومه يعني النزول إلى
الأرض
يعني أرض الواقع وتبسيط المسألة للناس نفسنا نعرض كل قضية للناس اللي حوالينا بفكرة سهلة وبسيطة وواضحة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا الناس ما يطيقون أتحبون أن يكذب الله ورسوله أعلى مستوى من البيان بهذا الشكل ومع ذلك كل الأنبياء ربنا سبحانه وتعالى يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا.
نعم.
أنا عارف إن كتير من إخواننا المستمعين اللي قلبهم فعلا فيه خير ونفسه يذكر الناس ويأخذ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يقول لك بس الناس هتعمل معايا مشكلة، الناس هتقول هو إيه، الناس يعني أريد فعلا إن كلمة الإمام ابن القيم إذا عملت الحق فأخرج الخلق، طلع من دماغك تماما الخلق هيقولوا إيه. ربنا بيقول لسيدنا نوح اصنع السفينة في الصحراء، في الصحراء راح عملها. مش عايزين احنا تبقى علاقتنا مع
الله بس كده، لا وكلما مر عليه
ولا واحد سكت عنه
ساخروا منه
واستمر.
انت بتعمل ايه على الرمل في البحر؟
مش عايزين علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى من خلال الرسل نبقى عاملين زي شركة تأمين. تأمين طول ما انا ماشي بالعربية كويس
انت حبيبهم،
مش عايز لا شركة تأمين ولا عايز حاجة، مش عايز ربنا طالما انا ميسور وصحتي كويسة وبنجح في الامتحانات وولادي بيتفوقوا والبيت والاشياء معدن، اول ما الو شركة تأمين الحقوني انا حصلت لي كارثة. يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى، يعني حاجة مستخبية كده خليك لما نحتاجك نقوم نناديلك ولازم تجاوبنا وبسرعة. يعني احنا يعني ال 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 حتى اذا يعني ركبوا في الفلك وعلى طول دعوا الله مخلصين له الدين، لا احنا عايزين فعلا مع الرسل ناخد منهم ان احنا في حاجة الى الله في كل وقت وحين، في الرضا والغضب، في الغنى والفقر، في الصحة والمرض، في العزوبة والزواج، في السفر والحضر، في السلم والحرب، في كل وقت احنا في حاجة الى الله. فالرسل اتوا برسالة، هذه الرسالة بينوها بشكل واضح جدا، لكن مع هذا عرضوا معارضة قوية جدا، لدرجة ان سورة غافر بتقول ايه، وهمت كل امة برسولهم ليأخذوا.
يا سلام،
يا نهار ابيض، يعني ما فيش امة ما فكرتش في اعتقال الانبياء بتوعها، ما فيش امة. يعني لما تيجي فكرة الاعتقالات ما تجيش على طول ذهن المسلم العادي يقول لك والله الراجل ده ما دام فعلا احنا نستشعر منه الصدق وبيعتقل في الله هذا يسير على نهج المرسلين.
يا سلام،
هذا صدق الله فابتلي وانا ربما لم اصدق الله فلم ابتلى. ما في مراجعه للنفس. وبعض شيوخنا بيفصل الدعوه بطريقه ما يطلبه المستمعون، يقول لك الناس دول يعني عايزين ينكروا، متشددين يشدد، متحللين يعني يبسط
الامور. لا ده كده مفيش مبادئ، ده كده يعني ما ينفع. يعني حضرتك انا اسف، فضل. قانون ورقه بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم لمرأة سيده خديجه، ده قانون ورقه بن نوفل،
خلاص ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عودي.
شوف بقى، وحورب.
بالظبط،
عودي وحورب. فيعني الرسول صلى الله عليه وسلم او مخرجيهم سيده خديجه بتنقل ورقه بن نوفل بيقول كده، انك انت بيقول يا ليتني اكون موجود لما يخرجك قومك من قرى من مكه. النبي تتعجب، او مخرجيهم؟ قال نعم، ما اتى احد بمثل ما اتيت به الا عوديهم. يبقى ده قانون برضو. ولذلك كان في بعض الدعاء رحمه الله عليهم من مخلصين قوي، بعد شويه وقت كده يلاقي نفسه مفيش بلاء، انا خايف اصلا او لسنا على الحق، انا خايف،
صحيح
مفيش اي حد ضربني ولا كلمني ولا في اي، كل الدنيا حلوه. يبقى يعني والد الله يرحمه له كلمه، هو طبعا مش من الشيوخ ولا بتاع، انما رجل بسيط رحمة الله عليه،
ربنا جعله
والله
الخير اللي
والله كم علمني ربنا يرحمه رحمة الواسعة. والله فعلا كلمات بسيطة جدا هتعجب حضرتك جدا. بيقول لي إذا تمت، كان يقول لي كده، خاف منها. قلت له يعني إيه؟ أي لما تكمل الدنيا معاك كلها اقلق. يبقى بقى المفروض بقى إما الحي الوحيد إنك تموت عشان ما تعيش والدنيا تمام، العيال تمام والفلوس تمام والصحه تمام والحياه حلوه ومفيش اي مشاكل. لا، مش دي قانون الدنيا مع الناس الكويسين المحترمين القريبين من الله عز وجل، لازم البلاء يجي.
ولذلك هذه العداوات وصلت احيانا الى قتل النبيين.
نعم،
يعني دي سنه.
لا، واليهود تميزوا في المساله دي تميز
طبعا،
ما حصلش في كل 43 مره شيخ حازم في القران القتل ينسب الى اليهود. أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم،
كلما
يجيب لنا دين متفصل على مزاجنا ونتفاهم كده في حل وسط يا إما نقتلك. فريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
بس يا شيخنا حد بيقول لك، أنا حضرتك كنت بتقول وصلت لدرجة القتل، فإيه قصة العداء دي مع الأنبياء يعني؟
ما هو
متكررة
يعني ما من نبي إلا جعل الله عز وجل له عدوا من هؤلاء الشياطين، شياطين الإنس والجن، من هؤلاء المجرمين. ووصل الأمر إلى درجة قتل النبيين، إن ربنا سبحانه وتعالى وصم اليهود تقتلون الأنبياء، يقتلون الأنبياء بغير حق، حتى إنه سيدنا يعني ما روي عن بعض الأنبياء أنهم ذبحوا ذبحا ذبحا بالسكين،
سيدنا يحيى عليه السلام.
وبعض الأنبياء رموهم بما لا يليق، يعني رموهم حتى في أعراضهم في رمي شديد. فما من نبي من الأنبياء إلا وألقيت عليه التهم. وسبحان الله بعض هؤلاء الأنبياء اتهموا حتى بتهم سياسية، إنهم إنما يريدون أن يتفضلوا على قومهم وأن تكون لهم الزعامة والكبرياء والزعامة السياسية.
لا، وتخرجوا منها أهلها وتمسكوها أنت. يعني كل دي القرآن حكاه. لذلك أنا نفسي إخواننا اللي بيسمعوا هذه الأشياء تتحول إلى المعيار الرباني اللي ربنا جابه عن الرسل ورد فعل الناس. إن أنا ما صدقش الجرائد والمجلات والأشياء والتلفزيونات اللي عمالة تجيب لنا أشباه الخلق ويعودوا يعني يشوهوا في كرام الخلق. يوم الواحد عمال بيدخل لدماغه أي معلومة، يقولك ما الحكومة قالت، ما الناس قالت، ما مش عارف إيه قالت. الحكومة تقول، داعية يقول، غير يقول. المعيار هو كتاب ربنا وهدي نبينا.
في كلمة بس، في كلمة فاسدة قوي بسمعها كتير، يقولك إيه، أصل ما فيش دخان من غير نار. لا، الكلام ده مش صح. في دخان من غير نار.
صحيح.
إن أنا أصنع دخان وما فيش نار. دلوقتي بقى في تأليف. ده انا اعمل كده البتاعه ديت واطلع بيها العيال الصغيره بيلعبوا بيها وتبص كده، في ايه يا جماعه، في نار؟ لا، ده نضحك عليك. ايوه فعلا، في دخان من غير نار. تجيب صلاح سلطان وتحطه في الصوره وتقول ما هو ده دخان من غير نار، كنت فعلا عمل كده.
العيال ولادي
في كذب،
جابوا الكمبيوتر وقعدوا يعني، فيطلعك مره اصلع يعني. الان
ما بلاش الحركه دي
ومرة من غير دقن، ومرة بدقن طويلة زي دقن الشيخ حازم كده، يكبروا في الدقن ويصغروا فيها، يعملوا يا ولاد الفبركة دي. قال لك ده هو برنامج. فالفبركة بقت لها برنامج.
وبيعملوا عمة ولا لا؟
بيعمل لك كل اللي انت عايزه. فالتلفيق وارد جدا.
نعم.
يعني بعض شيوخنا يعني عشان يمنعوه انه يتواصل مع الممثلات اللي كانوا بيتوبوا على ايديه، كانوا بيفبركوا له قصه زي ما حصل بضبط السيده عائشه حادثه الافك. يبقى لما تيجي تقرا تقول يعني الله سبحانه وتعالى بيذكر في كتابه في سوره النور حادثه الافك، اذا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. يبقى ده يعني احنا مش بنتكلم عشان تحفظوا قصه، لا يا اخوانا، احنا بنتكلم عشان نعيد تقدير الامور وفقا لما حدث مع انبياء الله عز وجل عندما نرى شيئا يحدث مع الدعاء الذين يترسمون منهج الرسل.
نعم.
نعم.
ولذلك نحن نتعلم يعني من عداوات الانبياء كما نتعلم من اصحاب الانبياء، ونتعلم من
فكرة رائعة.
نعم يعني
اديها شوية دي عشان
نعم يعني هي هذه هي الحقيقة. ان إحنا ربما الأجيال الحاضرة أصبحت من نوعية عقول السوبرمان، يعني هو يحب الشخص خارق العادات الذي يضرب هكذا فيطير نصف الكون وهكذا نصف الثاني، ويركب بساط الريح فيسرع في الكون. أصبحت العقول حاليا تحب الناس اللي بتعمل أشياء فذة خارقة. نعم. إنما نموذج النبوات هو النموذج العكسي لهذا. النبوات المعجزات أعطيت لهم ليصدقهم الناس. إنما أنا لما أشوف الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من داره في ليلة الهجرة وأخذ الله أبصار الأربعين فارسا عنه حتى لا يقتلوه، أقول الله، طب ما ربنا سبحانه وتعالى كان قادرا أنه يقضي على الكفار ويفضل هو في مكة سلطان على مكة بقى. إنما يستخدم المعجزة ليخرج سيدنا موسى يغير الله له البحر أرضا والأرض بحرا. طب ما يطلع ليه؟ ما يقضي على فرعون بقى، ما غرق فرعون خلاص يمسك موسى ملك مصر ونخلص.
الله.
إنما تبقى المعجزة من أجل أن يتعب النبي. ولذلك نتعلم من عداوات الأنبياء. يعني مثلا لما نيجي نتكلم عن سيدنا موسى، أنا شخصيا أستغرق في عداوة موسى مش لفرعون ولا عداوة موسى، عداوة موسى لقارون. قارون رجل إسرائيلي من بني إسرائيل قريب موسى، لكنه جرت عليه الأموال والنعماء من فرعون فقربه فرعون. لما اشوف انا العلاقة بين
كل واحد بيبقى غني بيحبوا جماعة الكبار ان هم يشدوا عشان يغطي،
هو يحب يقول اهو واحد منكم
ويبقى يعني ساندة جامدة.
امال ايه يعني واحد دول بيشتروا الناس دول في دول بتعطي
التاني بياكلوا من تحت يعني. يعني هو بيشتري بس يعني.
في دول تظل تعطي لضباط الجيش وضباط الشرطة امتيازات بالملايين والمليارات من أجل أن يظل كل ضابط يشعر أن يعني مصلحته الشخصية أن يستمر هذا النظام اللي بيفرز هذه الامتيازات. فإذا عداوات الأنبياء وهم بل تكذيب الأنبياء والله نتعلم منه أكثر أحيانا. يعني إحنا مثلا النهاردة بنحب تصديق الأنبياء، نحب أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل الناس في دين الله أفواجا، نقوم بطريقة السوبرمان دي نحب الله أكبر وفي الآخر أسلم الناس وهي برافو. إنما تكذيب الأنبياء نتعلم منه أحيانا أكثر من الاستجابة له. يعني سيدنا يونس أرسل إلى قوم كذبوه تماما، ثم مر بتجربة الحوت، ثم أرسل إلى قوم آمنوا به جميعا، 100,000 آمنوا به جميعا. سيدنا يونس وقعت الحوت ان الحوت ابتلعوا، قبلها ناس كذبوه تماما وبعدها صدقوه تماما.
نتعلم
ما الذي يجعلني استفيد من استجابة 100,000 او يزيدون لسيدنا يونس ولا استفيد من تكذيب الذين من قبله؟ فنحن نتعلم ممن عاد الانبياء ومن المجرمين من اجرام هؤلاء الذين قتلوا الانبياء وسجنوهم وعذبوهم واعتقلوهم وكبلوا إبراهيم ورموه في النار وقالوا عن مريم الإفك والبهتان وقالوا عن موسى إنه له أغراض سياسية. نتعلم من التكذيب كما نتعلم من التصديق، ونتعلم من أعداء الأنبياء كما نتعلم من
هو ده. سبحان الله في قانون حتى إذا استيأس الرسل، شوف بقى وصل التكذيب إلى درجة أن الرسل قربوا يشعروا أن مستحيل يبقى فيه يعني فجر جديد يطلع. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. اللي جاي بعدها من أروع ما يمكن، ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. التكذيب بيخلي كل داعية كلما كذبه قومه يقول ربما يأتي الفتح والنصر والتمكين والاستجابة في الخطوة 100,000 مش الخطوة 1,000. فعلي أن أستمر، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على الحق المبين. أنت عندك حق جاي من خلال هذا القرآن العظيم، من قول سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، خلاص امضي لا تتوقف ولو كذبك كل قومك الدنيا كلها. أنا معيار الحق والباطل مش تصديق أو تكذيب الناس، حتى لما يصدقوني مش معناها أنها صارت حق. ولذلك يعجبني ما قاله سيد قطب لما بيقول ان قضيه الاعجاز العلمي لا يمكن ان تكون اثبات صحه القران، لا ده اثبات صحه النظريه او الحقيقه العلميه، لان مصدر الحق والباطل هنا مش طريقه عكسيه لا. فهنا كلما رايت قومي كذبوني واذوني وطاردوني ازددت تمسكا بهذا الحق ومواصله للطريق، ويقين أن يوما ما حتى لو بعد الموت زي أهل الكهف، حتى لو بعد الدخول في سجن بطن الحوت مثل سيدنا يونس عليه السلام، سجن حقيقي زي سيدنا يوسف عليه السلام، يعني هتيجي بس عايزة الصبر، إنه من يتقي
ويصبر
هي دي. يبقى الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى مهما أظلمت الدنيا في مواجهتهم، نهج المرسلين هو ده يعني لو الناس استجابت من اول مره يبقى انت بتعمل فيلم يعني المهرجين كلهم بيجروا وراك وخلاص خلصت الحدوته بقت يعني فوره كده وخلصت. انما نحن اصحاب الرساله وحملت امان، وده اللي يقتضي مواصله الطريق. انا لو اضحى الذر علي حتوفا وسقوني الاهوال صنوفا وغدا الرمل علي سيوفا ساري الدنيا صبر محمد صلى الله عليه وسلم. هنا ياتي الفرج ان شاء الله.
نعم. كمان برضو في نقطه جزاك الله خير الحقيقه، يعني اقتداءنا بالانبياء نحن على صنفين من الناس. اولا الدعاء، يمكن الحلقه ديت فيها كتير من توجيه رسائل الى الدعاء لارتباطهم بالانبياء في البلاء والصبر و كمان في نقطه مهمه جدا،
انا احنا عايزين كل واحد يكون داعي.
ما هو ده الصنف الاولاني. الصنف الثاني الناس البشر العاديه اللي احنا بنكلمهم، فوق كلهم يتعلموا من الانبياء ان النبي عليه دعوه، وانت اخي الحبيب عليك دعوه، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، ونحن نتبع النبي، اذا علينا ان ندعو الى ما دعا اليه النبي صلى الله عليه وسلم، ندعو الى الله بالحسنى والموعظه الحسنه. طيب ولابد ونحن ندعو الى الله ان نقتفي اثر الانبياء. في الحته اللي انا هقولها دلوقتي، ابدا لا يوجد نبي انتصر لنفسه، لا يوجد نبي صاحب رساله ودين انتصر لنفسه ابدا، متجرد لدعوته ولرسالته. فلابد ان يكون الداعيه ايضا. ويعجبني جدا قول نحن اذا هوجم الاسلام انتفضنا بتاع اخونا الدكتور صلاح، واذا هوجم اشخاصنا
احتسبنا.
لما يجوا يقول الشيخ حازم واصلوا 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 واصلوا، حسبنا الله ونعم الوكيل ونسكت.
ولقد امر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني. فانا عندي رساله هي دي اللي اقف عندها.
والقافله تسير والكلاب تعوي، برضه دي حقيقه جميله. الواحد كده يمشي في مبادئه وقيمه ورسالته وهدفه، ولا يبص يمين ولا يسار ولا ورا ولا قدام، يبص بس ليه.
وهو في حقيقه الامر ان الانبياء دربوا على هذا المعنى، اللي هو معنى عدم الاثر، عدم الاغترار، عدم الاعجاب بدعوته، لدرجه انه ما من نبي من هؤلاء الانبياء الا اخذ عليه العهد انه قد ياتي من يتسلم منه الرايه ويصبح هذا النبي تابعا له. ويعني ولذلك الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى في هذا، يعني
أخذ الله
ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟
قالوا
أقررنا. ولذلك نحن هنا نرى أن
يعني قال فاشهدوا.
نعم.
وأنا معكم من الشاهدين.
نعم.
شوف ربنا يقول أنا معكم، يعني
نعم نعم.
ديت يعني أنا أحب كل من يقرأ يقف عند المعية الربانية، لأن دي هي القوة الكاملة والكامنة التي تحقق النصر دائما. وده اللي حصل مع كل المرسلين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هي دي اللي في النهاية هتوصلنا إلى النصرة، يعني وأنا معكم.
وأنا معكم يا الشاهدين. نعم. سبحان الله.
أنا آسف شيخنا.
لا أحسنت، يعني هي هذه هي الفكرة، أن كل نبي لم يكن ليقوم بدعوته على أنها الدعوة، يعني معسكر منفصل منافس لمعسكر النبي الآخر
أبدا،
لا يحدث هذا. وإنما حتى لو عاش نبي ولم يدركه نبي آخر بعده، يكون لازم يكون أخذ منه العهد والميثاق، إن أنت قد يأتيك من تكون تابعا له. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال رحم الله أخي موسى لو كان حيا ما وسعه
إلا
أن يتبعني، ما يقدرش ما يتبعنيش. فما من نبي من الأنبياء إلا على هذا النحو. ولذلك علاقة النبوات ببعضها، على فكرة ده نقطة في منتهى الأهمية، علاقة النبوات ببعضها، يعني مما ورد مسألة أنه سيدنا عيسى وسيدنا يحيى وكان في زمن واحد، أنه يعني مما ورد أنه أحد هذين النبيين قال للآخر إن الله عز وجل قد أمرك بكلمات أن تبلغها، فإما أن تبلغها وإما أن أبلغها أنا. فإذا بالنبي الآخر يرد عليه ويقول له لا أنا أبلغها فإني أخشى أن ينزل بي عذاب، فتشعر أن ينزل بي عذاب، نعم، فتشعر أن هناك تعاضد. برضو سيدنا إبراهيم وسيدنا لوط، سيدنا إبراهيم كما تفضلت حضرتك جاءته البشرى بالغلام الذي يتشوق له وبولد الولد الذي يتشوق له، لكن أذهله عن ذلك أمة لوط، أمة نبي آخر. والله عز وجل يقول وما من أمة إلا خلا فيها نذير، ما فيش أمة إلا وفيها نبي وفيها رسول، وكل نبي يتواضع لقومه يتكلم بلسان قومه، يتكلم بالعبرية إن كانوا عبرانيين، يتكلم بالسريانية إن كانوا سريانيين، وهكذا. وقد يوجد نبي لا يعرف اللغة العربية حتى يموت، ويموت هو لا يعرف اللغة العربية لكي يبلغ الدعوة، فلا توجد أثرة. ولذلك أنا في تقديري إن حادثة الإسراء والمعراج رائعة، لأنه ما من نبي إلا وجيء به يوم الإسراء والمعراج ليصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وليكون تابعا له وليكون مؤتما به. فالحقيقة إن علاقة النبوات ببعضها،
شوقي لما بقول يعني في الحتة دي أسرى بك الله ليلا،
أيوة،
إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي لما التقيت بهم التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم.
والله يبارك فيك، ويهمني كثيرا، إحنا بنقول هذا الكلام دائما علشان نقول مكانة الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة لباقية الأنبياء. لكن انظر عندما يتكلم الرسول عن مكانة الأنبياء بالنسبة له، فتجد أنه في الحديث اللي هو كمثل مثل الأنبياء يقول عن نفسه أنه لبنة، حجر، طوب في البناء. يعني تصور أنه رسول الله ولا يوجد هذا البناء،
قالش أنا السقف، أنا يعني الحاجة اللي
ما قالش أنا لا ده أنا لبنة من هذا البناء. فهو اعتبر أن كل النبوات هي الرونق، وهو من ضمن هذا الرونق. ولذلك النبوات لا يفرق الإنسان بين نبوة ونبوة، وفعلا ما من دين من الأديان الموجودة حاليا إلا وهي تسب نبي إلا الإسلام. الإسلام هو الذي لا يعرف إلا تصديق النبوات والقيام على، وهي عقيدة، عقيدة. احنا مش بنتكلم عن قصص، احنا بنتكلم عن عقيدة، جزء من العقيدة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالرسل وكتبه
لا نفرق بين أحد من رسله.
ومهم جدا برضو أنه يعني نأخذ من حياة كل نبي، نحن يعني في ديننا الإسلام نؤمن بجميع الأنبياء، وهذه الحقيقة
ونرتبط، يعني
ونرتبط
يعني شوف حضرتك أنت بتقول نأخذ من حياة، نرتبط. يعني والله أنا أتعجب عندما أجد أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله، يعني كلامه عزيز ووجيه، لكن ينشغل بأن يصف لنا أحيانا صفة نبي، جسمه طوله عرضه شكله، ويتكلم عن خلقه ويقول هو أشبه الناس بفلان من الصحابة. يعني يربطنا الإسلام، يربطنا بالأنبياء، ويقول لقد كان في قصصهم عبرة أنتوا هتعتبروا بهم، وبهداه مقتده، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. يعني حتى الأمة وهي أمة سيد المرسلين، أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ترتبط بالأنبياء. أنا عارف صفة سيدنا، عارف شكله، شكل سيدنا إبراهيم، عارف شكل، وعارف شكل سيدنا آدم، وشكل سيدنا موسى، وشكل سيدنا عيسى. مين اللي حكاها؟ رسول الله، وربطنا بهم، والقرآن حكى لنا عنه. فتشعر أن مش أنا بقول صلة النبوات بسيدنا محمد لكي أقول عن منزلة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، بل الإسلام يقول عن صفة الأنبياء ليشعر الإنسان أنه معهم.
ولذلك ونسأل الله، يعني عفوا، إن كانت الـ 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 اليهود ستدخل الجنة لأنهم آمنوا بموسى، فنحن داخلوها لأننا آمنا بموسى، إن أنزلنا التوراة
في يهود والنصارى بسيدنا عيسى،
وإن كانت النصارى ستدخل الجنة لأنهم آمنوا بعيسى، فإن داخلوها لأننا آمنا بعيسى، وإن كنا بإذن الله سندخل الجنة لأننا آمنا بمحمد، فهم كفروا بسيدنا محمد، زي اللي دخل أولى تانية تالتة كلية وقال لك أنا مش مكمل، خلاص أنا واقف على كده، أنا مش مقتنع بالدراسة بتاعت مواد سنة رابعة دي كلها، عمره ما هياخد شهادة أبدا، هيخليه كده واقف على إيه؟ على سنة ثالثة ولا يعتبر ولا يعترف حتى بثلاث سنين. يعني نعم. عادش يقول انت خدت ثلاث سنين انت واقف عند الثانوية العامة يعني خلاص يعني وقفت نعم. هنا يعني.
ولكن الحقيقة انا ربما خوفا من انه فكرتي تكون مش واضحة بالقدر الكافي.
لا ده واضحة
انا حلو. اشعر الله يفرحك ما شاء الله ده زي الشاي الاخضر ده فتجد ان الـ 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 يعني دايما انا الحقيقة اقف امام هذا المعنى ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما تقرأ في القرآن هو رسولنا وهو سيد الأنبياء وسيد المرسلين لكن تجد أنه دعوة نبي دعوة إبراهيم يعني وأنه بشارة نبي آخر وأنه حتى بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أنت مرتبط كمسلم بسيدنا موسى الذي كان سببا في تخفيف الصلوات 50 إلى 5 صلوات بعد بعثة النبي وأنت مرتبط بعيسى الذي سيرسل في آخر الزمان وأنت ستؤمن بأنه عيسى الذي ينزل في آخر ويكون من علامات يوم القيامة حتى بعد النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه السلام فتشعر أن المسلم مرتبط بسيدنا إبراهيم الذي قال يا رب ابعث فيهم رسولا منه فتقول يا سلام يا كتر خيرك يا سيدنا إبراهيم يعني اللهم لك الحمد أن ألهمته هذا الدعاء وتشعر أنك ممتن لسيدنا موسى ولسيدنا عيسى اللي هم بشروا بالرسول وتشعر أنك ممتن لسيدنا عيسى اللي ينزل في آخر الزمان ويصلي مأموما وراء إمام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتشعر أنك ممتن فتشعر أن العلاقة بين أمتنا وبين هؤلاء الأنبياء علاقة حتى روحية عاطفية يعني أنا أتذكر هؤلاء الأنبياء وأشعر بالعاطفة تجاههم لهذه الأخبار الواردة.
نعم أنا عايز أقول الحتة اللي أنا يعني حضرتك جزاك الله خيرا يعني أفضت فيها وهي أن سيدنا موسى على سبيل المثال وراه فرعون والبحر قدامه هننزل هنا هنغرق أو فرعون جاي هقتلنا فقال كلا إن معي ربي سيهدين هل أنا لا أستفيد من قصة سيدنا موسى في هذا الصمود والثبات والرجولة والتصدي للباطل والتمسك بالحق هو ده اللي في الإسلام نعم هو ده اللي في الإسلام بقى إن أنا بقى أخذ من سيدنا موسى زي صيام يوم عاشوراء النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه نحن أحق بموسى منهم نعم. هو ده هي دي القضية إن أنا بأؤمن برسل الله جميعا وبأخذ من رسل الله جميعا وبقتفي أثرهم وبأخذ منهم وبتعلم وبتدرب ده الحقيقة ميزة كبيرة جدا عندنا نحن في ديننا الإسلام
نعم.
غيرنا ممكن يقول لك من نجع بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو خاسر تراث ضخم ونبوة ودين
والعجيبة وكافر. معجزة زي دي ضخمة جدا عشان يتوه 40 سنة يعني سيدنا موسى
نعم
يغيروا الأرض بحر والبحر ربنا سبحانه وتعالى غير أرض بحر والبحر ليدخل في التيه 40 سنة ليربي الأمة مش علشان يعني يحقق نتيجة فورية لا ده بيربي أمة هيتعب احنا مش بنعمل له معجزة عشان يخلص من فرعون ويبقى هو الرئيس احنا بنعمل له معجزة لتنجح دعوة ولتنجح رسالة
نعم
نعم
النقطة المشتركة أيضا منظومة مع كل الرسل الله سبحانه وتعالى قول ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم
لهم
المنصورون
وإن
جندنا
لهم
الغالبون أنا نفسي كل أخ وكل أخ أخت يقرأ القرآن ويعيش مع قصص أنبياء الله عز وجل يبقى عنده هذا اليقين الراسخ لأن ربنا عالم ضعف قلوبنا لما نشوف القوات الأجنبية والعمالة الداخلية ونشوف الفساد المالي والاستبداد السياسي ونشوف الاستعباد الخارجي ونشوف التخلف الحضاري يقوم القلوب ترتعش وتخاف ويبقى عندها شعور ان هنروح فين من كل الزخم ده كله الله سبحانه وتعالى بيقول المسألة دي سبقت يعني في قانون سابق خلاص من نهج المرسلين كله لما تشوف حاجة متكررة مع كل المرسلين ولقد سبقت كلمتنا والكلمة بتاعت مين لا بيت أبيض ولا بيت أسود ولا كرملين ولا قصر رئاسة ولا ملك ولا أي حاجة أبدا كلمة الله ولقد سبقت كلمتنا بالعزة الإلهية فيها الجمع لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. يعني لخلي بالنا كده يعني وإن جندنا لهم الغالبون. في خمس درجات ربنا وصلنا لأعلى درجة في التوكيد. أول درجة هم منصورون، ثاني درجة إنهم منصورون
وإن جندنا،
ثالث درجة إن جندنا
لهم
لمنصورون
واللام،
وبعدين إن جندنا لهم المنصورون، وبعدين الـ 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 الأقوى من هذا كله أنها كلمتنا كلمة الله، مش وعد يعني واحد في الأرض ولا سلطة يقول لك أنا بإمكانات النهاردة وبال أقدر أضرب أقدر أعمل أقدر أسجل أقدر. يعني كان أحد الإخوة لما يعني اعتقلوا أحد الناس وبيقول له أنا لن أريك الشمس بعد اليوم، مش هتشوف الشمس خلاص. قال له والله لو علمت أنك قادر على ذلك لعبدتك من دون الله.
يا سلام يا سلام.
قال أنا أعبد الله الذي إن الله يأتي بالشمس من المشرق
يا سلام.
فأتي بها من المغرب، أنت تملك إيه؟ ده هي فيروس يطلع خنزير يطلع بتاع طيور يطلع بتاع عفاريت تروح فيها يعني أنت مين؟
يا سلام.
الله لابد أراد أن يقول لنا هذا، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون.
هي لابد
لازم كلنا
لابد
نعم.
إن إحنا يعني في نهاية الحلقة الثانية من تقديم الأنبياء،
هو لو تسمح لي بس
طبعا
يعني
أسمح لك
بكلمة
أسمح لك غصب عنه
الله يبارك فيك
لا الوضع المادي ولا المعنوي أقدر أفتح بقي
ربنا يحفظك يا رب.
وبعدين الترابيزة هي مسنودة
على كل حال أنا هحاول أخلي وقت قليل بقى ما دام الحكاية فيها كده. هو الفكرة الجميلة أن هذه التجارب النبوية في الصراع بين الحق والباطل لم تكن تجارب معلبة معزولة عن واقع الحياة.
نعم.
لما نقرأ قصص الأنبياء سنجد كل نبي برغم صراعه بشأن الحق والباطل تجاربه الحياتية الدنيوية كان فيها محن شخصية، واحد يفقد ابنه ويفضل يبكي لحد ما يعمى مثلا.
نعم.
واحد تاني يمرض مرض شديد حتى ينفض عنه كل الناس، واحد ثالث يرمى بشائعات تهد حيل جبل كما يقولون، واحد رابع يكون عنده أنه عقيم وما عندوش أولاد ومتشوق للولد، واحد خامس تكون زوجته تعمل له مشكلة في حياته وفخانتاهما، واحد سادس واحد سابع. يعني هؤلاء الأنبياء لم تكن تجاربهم الدعوية تجارب النبوات تجارب الصراع بين الحق والباطل معزولة عن تجارب المعيشة الحياتية، بل كانت متداخلة. حتى لا يأتي مسلم اليوم ويقول والله دول كانوا متفرغين للدعوة وحياتهم كانت فاضية لهذا الموضوع، بل كانوا يمارسون دعوتهم ونبوتهم وهدايتهم وصراعهم في الحق والباطل ويعيشون حياتهم بكل ما يمكن أن يكون فيها من محن، فخرجت تجارب الدعوة على أروع ما يكون.
رائع رائع ما شاء الله جميل يعني. بس كنت كتير بقى عشان
أنا هشرب مية
تدينا البهاريز دي ما شاء الله. هم احنا في نهاية حلقتنا يعني بنشكر أخوينا الكريمين وربنا يبارك فيكم يعني إن شاء الله، ويبارك في حضرات المشاهدين، وإن شاء الله انتظرونا من الغد يعني دايما الرجالة جواهم
اللي ده هنا اللغة العربية هتبقى معاه هو لأول مرة.
أقول بقى أنا عايز أرد سيبني أرد المشاهدين تضمن جواه المشاهدات صح ولا إيه؟
بس السياسة بقى
إن شاء الله من بكرة بإذن الله هنبدأ في قصة سيدنا آدم، وبإذن الله مع كل نبي من أنبياء الله هنطوف معه ونعيش معه حلقة بإذن الله نربطكم به وبالواقع بتاعنا ونأخذ منه لتصحيح أوضاعنا وواقعنا. فانتظرونا غدا إن شاء الله في أول نبي وهو سيدنا آدم عليه السلام.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
الروح تنزل على الطين فتجعل شيء اسمه الإنسان.
أنا مش بقطعك. نعم. أنا بضيف ليك
طبعا.
حديث عايز أقرأه الحقيقة
يا آدم أنا لك ناصح أمين
حتى اللي بيسكروا
كتير منهم بيصوم في رمضان
نفسه ياكل ويشرب ويعيش.
ده يبقى كارثه بقى.
فعلا احنا عايزين نخرج باجابه عن هذا الموضوع.
هم قصه نبويه قدسيه للخلق جاءت والورى. براسها بالذكر والترتيل كان نشيدها. ربنا الرحمن أرسلهم هدى. فالدين والإيمان كان المنهج. العالمين الكافرون قد اهتدوا. ورسولنا المختار كان إمامهم في القدس. في القدس صلى الأنبياء جميعهم. هم للعصاة الغافلين.